السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفق الطلاب والطالبات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأن يري كل مؤمن ومؤمنة ثمرة عمله على ما يحب. معاشر الإخوة، درسنا كعهدكم به في الفقه في دين الله عز وجل، ولا تزال الأمة بخير ما أقبل أفرادها على حلق العلم يتزودون من الخير ويضيئون دروبهم بالعلم النافع، ولا سيما الفقه، فإن إرادة الفقه علامة على إرادة الله عز وجل الخير بعبده، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا زلنا مع شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي، ولازلنا نشرح كتاب الوقف من هذا الكتاب، ولا زال الحديث موصولا عن شروط الوقف. وقد علمنا أن المصنف رحمه الله قد أجملها في 7 شروط، وأنها على وجه التفصيل تزيد عن ذلك، إذ تبلغ 12 شرطا على ما ذكره المصنف رحمه الله، وهي تتنوع إلى 4 أنواع: شروط الواقف، وشروط الموقوف، وشروط الموقوف عليه، وشروط عقد الوقف. الرجاء من الإخوة الواقفين أن يجلسوا، يا إخوة اجلسوا بارك الله فيكم. فهي 4 أنواع. فأما شروط الواقف فشرطان: أحدهما أن يكون الواقف مالكا أو وكيلا عنه مأذونا له في الوقف، والثاني أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، أي بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا. وأما شروط الموقوف فأربعة: الشرط الأول أن يكون الموقوف عينا يجوز بيعها، والشرط الثاني أن يكون لها نفع، والشرط الثالث أن يكون نفعها مباحا مطلقا، والشرط الرابع أن تبقى عينها بعد استيفاء منفعتها. وأما شروط الموقوف عليه فثلاثة: الشرط الأول أن يكون ممن يتعلق به الأجر والقربة والبر، والشرط الثاني أن يكون معينا بالشخص أو بالوصف أو بالجهة، والشرط الثالث أن يكون ممن يصح ملكه. وأما شروط العقد فثلاثة: الأول أن يكون منجزا، فلا يصح تعليق العقد إلا على الموت. وقد علمنا أن الراجح هاهنا أنه يصح تعليق العقد مطلقا، وعليه فإن هذا الشرط غير صحيح فيما يظهر لنا. والشرط الثاني أن لا يشترط في العقد ما ينافي الوقف. والشرط الثالث أن يكون العقد على التأبيد لا على التأميد. والشرطان الأخيران بحسب ما أفادني نور الدين لم نشرحهما، فنشرح إن شاء الله ما بقي في فصل الشروط ثم ننتقل إلى الفصل الذي يليه. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت شروط الوقف السادس ألا يشرط فيه ما ينافيه، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة.
نعم، هذا الشرط السادس من الشروط التي أجملها المصنف رحمه الله لصحة الوقف، وهو شرط متعلق بالعقد، متعلق بالعقد. مضى الشرط الأول المتعلق بالعقد وهو أن يكون منجزا، وتكلمنا عنه وبينا ما فيه. والشرط الثاني هو هذا الشرط السادس أن لا يشترط في عقد الوقف ما يخرجه عن صفة الوقف الشرعية، أن لا يشترط في عقد الوقف ما يخرجه عن صفة الوقت الشرعية وينافي أحكام الوقف، كأن يقول وقفت بيتي بشرط أن أبيعه إذا أردت، وقفت بيتي بشرط أن أبيعه إذا أردت، إذا أردت. والممنوع والمعلوم أن البيع أن الوقف شرعا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. أو يقول وقفت بيتي بشرط أن أهبه لمن أشاء متى أردت، أو يقول وقفت بيتي على مسجد الحي بشرط أن أحوله متى أردت إلى جهة أخرى. يقول وقفت بيتي على مسجد الحي، يعني أن تكون غلة البيت لمسجد الحي بشرط أن أحوله إلى جهة أخرى متى ما أردت، متى ما أردت. يعني يعين الجهة عند الوقف ويشترط لنفسه أن يحول الوقف إلى جهة أخرى متى أراد. أو يقول وقفت بيتي على الفقراء بشرط أن الخيار لي، بشرط أن الخيار لي، يعني بشرط أن أرجع عن الوقف متى ما أردت. يقول هذا البيت وقفته على الفقراء، طيب انعقد الوقف لكن بشرط أن الخيار لي، يعني أرجع متى ما أردت وأسلب البيت من الفقراء ليرجع إلى ملكي. فإن هذه الشروط تنافي صفة الوقف الشرعية، فإن الوقف عبادة وردت على هيئة، وهذه الشروط تخالف تلك الهيئة. ولذلك قال الحنابلة هذه الشروط باطلة والوقف باطل، هذه الشروط باطلة والوقف باطل. لماذا؟ لأن هذه الشروط تخالف حقيقة الوقف، تخالف حقيقة الوقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. فيقولون هذه الشروط باطلة. طيب نقول لهم: يا معاشر الحنابلة، ما شأن الوقف؟ لماذا يبطل الوقف؟ قالوا: لأن القاعدة عندنا أن الشرط إذا كان يخرج العقد عن هيئته يبطل العقد، أن الشرط إذا كان يخرج العقد عن هيئته يبطل العقد. وهذه الشروط تخرج الوقف عن هيئته فتبطل العقد. والراجح عندي والله أعلم أن هذه الشروط باطلة، أما الوقف فصحيح، يعني نبطل الشرط ونصحح الوقف. فإذا قال الواقف: أوقفت بيتي على طلاب العلم بشرط أن أبيعه متى أردت، ألغينا قوله بشرط أن أبيعه متى أردت وأبطلناه، وصححنا قوله: وقفت بيتي على طلاب العلم. هذا الراجح والله أعلم، إعمالا للكلام ما أمكن، فإن القاعدة تقول: إعمال الكلام أولى من إهماله. فإذا وجدنا طريقة لأن نعمل الكلام ولو من وجه فإنه مقدم على إهمال الكلام بالكلية. ونحن لو قلنا بمذهب الحنابلة نهمل الكلام بالكلية كأنه ما قال شيئا، أما إذا قلنا بالراجح فإنا نهمل الباطل ونعمل ما يصح. ألا ترى معي أنه لو قال: أوقفت بيتي على طلاب العلم يصح، فنحن نبطل الزيادة الباطلة ونصحح ما يصح لهذه القاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله. وللعمل بقاعدة الشروط في العقود، فإن الأصل في الشروط الباطلة في العقود أنها تبطل ويصح العقد، أنها تبطل ويصح العقد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط أهل تلك الأمة الولاء لهم، مع أن التي ستعتقها عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام لم يبطل العتق، وإنما أبطل الشرط. فهذا هو الأصل في الشروط. والأمر الثالث الذي نرجح به هذا القول: مراعاة مصلحة الجهة الموقوف عليها. فإن لو قلنا ببطلان الوقف لحرمناها من هذه المصلحة، عندما قال: وقفت بيتي على طلاب العلم، انعقدت مصلحة لطلاب العلم. فإذا قلنا إن إلحاقه الشرط أن أبيعه متى أردت يبطل الوقف، فإنا نلغي مصلحة طلاب العلم التي انعقدت، ومراعاة مصلحة الجهة معتبرة شرعا. ولذلك الراجح عندي والله أعلم أن هذه الشروط تبطل ويصح الوقف. نعم.
قال رحمه الله: السابع أن يقف هو على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها.
هذا الشرط السابع من الشروط التي أجملها المصنف رحمه الله لصحة الوقف، وهو أن يكون الوقف مؤبدا لا مؤمدا. أن يكون الوقف مؤبدا لا مؤمدا، أي أن يكون مؤبدا على التأبيد وليس مؤمدا بمدة ينتهي بانتهائها. فلا يصح أن يقول أوقفت بيتي شهرا أو أوقفت بيتي سنة أو أوقفت بيتي 10 سنين ونحو ذلك، لأن صفة الوقف شرعا التأبيد. فإذا أمد خالف الصفة الشرعية فيبطل الوقف، فيبطل الوقف لأنه ليس هناك وقف مؤمد. فإن قال قائل: لماذا لا ترجحون هنا ما رجحتموه في الأول أن تبطل المدة وتصحح الوقف؟ نقول: لأن الوقف انعقد على هذه الهيئة، يعني في كلامه جعل الوقف على هذه الهيئة، لم يكن هذا على سبيل الشرط، وإنما هذه صفة لازمة، فلا يصح الوقف هكذا. فنقول له: لا يصح أن تقف البيت مؤمدا، بل إما أن تطلقه فيكون مؤبدا، وإلا فلا يصح الوقف. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم.
انتبهوا لهذه المسألة لأنها تشكل على بعض طلاب العلم. تقدم معنا في الشرط الرابع أنه يشترط في الوقف أن يكون على معين، أن يكون على معين، ولا يصح على مجهول، ولا يصح على مجهول. وهنا يقول المصنف: ولا يشترط تعيين الجهة. الذي ما يتنبه للمعاني يظن أن هنالك تناقضا. في الشرط الرابع يقول: يشترط أن يكون الموقوف عليه معينا، وهنا في هذه المسألة الملحقة يقول: لا يشترط تعيين الجهة. فنقول إن الأمر لا يخلو من ثلاثة أحوال أو ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون الموقوف عليه معينا بشخصه، أوقفت على زيد بن عمرو، أو وصفه، أوقفت على طلاب العلم، أو الجهة، أوقفت على المسجد. وهذا تقدم معنا في الشرط وهو صحيح. الحالة الثانية أن يكون الموقوف عليه مجهولا، أن يكون الموقوف عليه مجهولا، فيقول: أوقفت على رجل. طيب من هو هذا الرجل؟ يصدق على كل إنسان، كل ذكر في الدنيا. نذهب نبحث نفتش فيه بقاع الأرض عن هذا الرجل، هذا ما يصح. الحالة الثالثة أن يكون الموقوف عليه مطلقا، يعني لم يذكر معينا ولم يذكر مجهولا، لم يذكر معينا ولم يذكر مجهولا، وإنما أطلق الموقوف عليه. فقال أوقفت بيتي. الموقوف عليه مطلق، ما عين لنا ولا ذكر شيئا مجهولا، وإنما أطلق. هذا معنى المطلق يا إخوة، أن لا يذكر معينا ولا مجهولا. هذه هي المسألة التي معنا، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. قال لك المصنف مبينا مذهب الحنابلة: ولا يشترط تعيين الجهة. فلو قال وقفت كذا، وقفت بيتي، وسكت صح. لما؟ قالوا لأن الجهة عند الإطلاق معينة، لأن الجهة عند الإطلاق معينة، فعندما أطلق كأنه عين، عندما أطلق كأنه عين. قلنا لهم كيف ذلك؟ قالوا إنه إذا أطلق يحمل على ورثته من جهة النسب، يحمل على ورثته من جهة النسب. انتبهوا يا إخوة، أسباب الميراث سيأتينا قريبا إن شاء الله. أسباب الميراث ثلاثة: نسب وولاء وماذا؟
نكاح.
ها؟ كيف؟ لا، العتق والولاء.
نكاح.
الزوجية. الزوجية. فعندما قال ورثته من النسب أخرج ماذا؟ الزوجية والولاء، فلا تدخل. فلو قال أوقفت بيتي وسكت وما عين ومات، نحمله على من؟ على ورثته من النسب، على ورثته من النسب، لأنهم الأصل في الانتفاع بماله، لأنهم الأصل في الانتفاع بماله. كيف الأصل؟ يقولون يا إخوة الأصل هو النسب، لأن الإنسان قد يعيش وما يتزوج، قد يعيش وما يتزوج، وقد لا يعتق مثلنا الآن، لكن النسب هو الأصل. والأصل أن الذين ينتفعون بمال الإنسان هم الذين يرثونه من النسب، فيكون ذلك كالتعيين، فيكون ذلك كالتعيين. ويكون نصيبهم من الوقف بمقدار نصيبهم من الميراث، يكون نصيبهم من الوقف بمقدار نصيبهم من الميراث. فإن كانت هناك زوجة أو زوج في الميراث، فإن نصيبهم من الميراث يرد عليهم في الوقف. طيب لاحظوا يا أخوة الإشكالية أين؟ قلنا إن الذين يكون هذا الوقف المطلق عليهم هم ورثته من النسب، جيد. طيب كيف يأخذون من الوقف؟ قالوا بمقدار ما يأخذون من الميراث، بمقدار ما يأخذون من الميراث. لو كانوا في الميراث ليست معهم زوجة فلا إشكال، خلاص الذي يأخذونه هنا في الميراث يأخذونه هنا في الوقف. لكن إذا كانت معهم زوجة ففي الميراث سترث، وهذا ينقص نصيبهم، لكنها في الوقف لن تأخذ من الوقف. طيب ماذا نصنع حتى نعرف؟ قالوا نعطيهم من الوقف على قدر أنصبائهم من الميراث، جيد. طيب بقي في الوقف الجزء الذي يقابل ميراث الزوجة، ماذا نفعل به؟ نعتبره ردا، فنرد عليهم كما نرد في الفرائض. ويأتي هذا إن شاء الله عز وجل. طيب، قلنا لهم فإن لم يكن له ورثة من النسب، أوقف، قال أوقفت بيتي وأطلق، ما وجدنا له ورثة من النسب، ماذا نفعل؟ قالوا يوقف على الفقراء، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يحسن إلى من هم خارج قرابته فإنما يحسن إلى الفقراء، هذا الأصل، فهو أقرب معين، أقرب معين إلى المراد، فيكون على الفقراء. إذن الحنابلة يقولون إذا أطلق فالوقف صحيح والجهة معينة، والأقرب إلى مراده ورثته من النسب، فإن لم نجد له ورثة من النسب فالأقرب هم الفقراء، فالأقرب هم الفقراء. وقيل يصح الوقف وتعين الجهة بالعرف، تعين الجهة بالعرف، يعني يقولون الوقف صحيح مع الإطلاق، لكن ما هي الجهة الموقوف عليها؟ ننظر في عرف أهل البلد، على من يقفون في العادة، فإن كان الغالب على أوقاف البلد أنها على طلاب العلم فالوقف على طلاب العلم، وإن كان الغالب الوقف على الأقارب فالوقف على الأقارب، وإن كان الغالب في البلد الوقف على الفقراء فالوقف على الفقراء، لأن هذه هي القاعدة الشرعية في تعيين المطلقات. ألم يرد معنا مرارا وتكرارا أن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، وهذا عندي أقوى وأقرب. وقال بعض الفقهاء الوقف باطل، لماذا؟ قالوا لأن الإطلاق يشبه التجهيل، لأن الإطلاق يشبه التجهيل، وتقدم معنا أن الوقف على المجهول باطل، فالوقف مع الإطلاق باطل. لكن قلنا يا إخوة إنا نصحح الوقف ما أمكن، وما دام أنه مطلق فإنه يعين بالعرف، يعين بالعرف، هذا هو الراجع عندي والله أعلم، أن الوقف صحيح وتعين الجهة بالعرف. نعم.
قال رحمه الله فصل، ويلزم الوقف بمجرده.
أفادتنا هذه الجملة أن الوقف لازم لا جائز، أن الوقف لازم لا جائز، فمتى حصل الوقف وانعقد لازم، ولا يملك الواقف الرجوع فيه، لا يملك الواقف الرجوع فيه، لأنه بمجرد الوقف أخرجه من ملكه لله، بمجرد الوقف قد أخرجه من ملكه وجعله لله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا أوقف البيت على ذرية زيد بن عمرو ثم بعد أسبوع ندم، فإنه ليس له أن يرجع، لأن الوقف عقد لازم يلزم بمجرد حصوله، بمجرد حصوله. كما أفادتنا هذه الجملة أنه لا يشترط للزومه قبول الموقوف عليه، لا يشترط للزومه قبول الموقوف عليه. فلو فرضنا أن الوقف كان على شخص معين فرفض الوقف ولم يقبله، يعني قال أوقفت بيتي على زيد بن عمرو، أوقفت هذا البيت على زيد بن عمرو، فلما بلغ ذلك زيد بن عمرو قال لا، هذا يريد أن يكون له فضل علي، وهذا يريد أن يظهر أنه أحسن مني، لا أنا ما أريد هذا الوقف، ولم يقبله. فإن لا نستطيع أن نلزمه به، لا نستطيع أن نقول يجب عليك أن تقبله، بل له أن يدخل في ملكه ما يشاء ويدفع ما يشاء إلا الملك الجبري في الميراث. طيب، رفض الموقوف عليه وهو معين الوقف، ماذا نفعل؟ لا يبطل الوقف، لا يبطل الوقف، بل الوقف صار لازما. فيقول لك الفقهاء يرجع إلى الواقف وقفا، يرجع إلى الواقف وقفا، ما يرجع له ملكا، وإنما يرجع إليه وقفا ليعين جهة أخرى. لو أن زيد بن عمرو هذا الموقوف عليه رفض، فقال الواقف ما دام أن زيد بن عمرو رفض فأنا سأبيع البيت، نقول لا، صار وقفا ولزم، ولكننا نرده إليك لتعين جهة أخرى، لأنك أملك به، لأنك أملك به. فهو لا يملك الرقبة بعد أن وقفها، لا تعود إليه ملكا، لكنه يعين جهة أخرى، فيقول مثلا طيب خلاص نجعله للمسجد فيكون للمسجد، أو يقول نجعله لطلاب العلم فيكون لطلاب العلم، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو،
يعني إذا كان الموقوف عليه معينا بالشخص، كان قال أوقفت بيتي هذا على زيد بن عمرو، على زيد بن عمرو، أو كان معينا بالصفة وكان محصورا، أو كان معينا بالصفة وكان محصورا، كأن قال مثلا أوقفت بيتي هذا على طلاب العلم، وطلاب العلم في القرية خمسة، فإنه يملك الوقف ملكا ناقصا، يعني الموقوف عليه إذا كان معينا بالشخص أو كان معينا بالصفة وكان العدد محصورا، فإنه يملك الوقف ملكا ناقصا، ملكا ناقصا، إذ لا يستطيع معه التصرف في العين الموقوفة، لا يستطيع معه التصرف في العين الموقوفة، وإنما يكون ناظرا على على العين، يكون ناظرا. هذا معنى يملكه الموقوف عليه. ما معنى هذا؟ أنه ليس معنى هذا أنه يملكه ويتصرف فيه كيف يشاء، لا، الملك ناقص لا تام، وبناء عليه فليس له أن يتصرف في الرقبة، وليس في الرقبة زكاة، وإنما يكون ناظرا. نعم.
قال فينظر فيه هو أو وليه.
نعم، يعني يكون ناظرا على الوقف إن كان ممن يجوز تصرفه، إن كان ممن يجوز تصرفه، بأن كان بالغا عاقلا رشيدا. قال الواقف: أوقفت بيتي على زيد بن عمرو. وسكت. نظرنا إلى زيد بن عمرو فوجدناه عاقلا بالغا رشيدا، ماذا نصنع؟ نقول له: هذا الوقف صار ملكا لك فأنت ناظر عليه، أنت الناظر، وتصرف غلته لك، وتقوم على صيانته على وظيفة الناظر، وستأتينا إن شاء الله في فصل مستقل ماذا يفعل الناظر. فإن لم يكن ممن يجوز تصرفه كأن كان صبيا أو مجنونا فإن وليه هو الناظر، فإن وليه هو الناظر. هذا إذا كان الموقوف عليه معينا بشخصه أو بالصفة وكان محصورا. طيب، إذا كان الموقوف عليه غير محصور، قال: أوقفت البيت على طلاب العلم وهم ما شاء الله أعداد كبيرة، أو أوقفت البيت على الفقراء، ما يمكن أن يكونوا جميعا نظارا. لو كانوا خمسة نقول كل واحد له الخمس، لكن ما عندنا عدد محصور. لو جعلناهم نظارا لضاع الوقف. وأيضا لا يمكن أن يتفقوا على ناظر واحد. لو جعلت القادة أن يتفق أهل العدد، يعني عدد كبير، يعني أنا لو خيرتكم لن أجد قولا واحدا، لن أجد قولا واحدا. فلو قلنا لهم اختاروا واحد أصنع. إذا كان الموقوف عليه مذكورا بالصفة غير محصور، أو كان جهة عامة كالمصالح العامة، وماذا يفعل الناظر سيأتينا إن شاء الله في فصل مستقل. نعم.
قال رحمه الله: ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين.
يعني أن الواقف إذا عين ناظرا على الوقف فقال: أوقفت بيتي على زيد بن عمرو على أن يكون الناظر ابني محمدا، فإن تعيين الواقف مقدم، تعيين الواقف مقدم، فيكون الناظر ابنه محمدا. ولو سلسل النظارة فقال: أوقفت بيتي على طلاب العلم في مدرسة كذا وهم خمسة ستة على أن يكون الناظر ابني محمد، على أن يكون الناظر ابني محمدا، فإن مات فالرشيد من ذريتي، فالرشيد من ذريتي، فإن الناظر يكون من عينه الواقف، لأن القاعدة أن الواقف أملك بالوقف. وسيأتينا إن شاء الله قاعدة أن نص الواقف كنص الشارع، أن نص الواقف كنص الشارع، وسنبين هناك الصحيح من القاعدة والباطل من المعنى الذي ذكره بعض أهل العلم لها، يعني سنذكر معناها الصحيح وننبه على معنى المعنى الباطل الذي ذهب إليه بعض المتأخرين. نعم.
قال ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال.
نعم، أي أنه إذا لزم الوقف بمجرده فإن منافع الوقف تكون للجهة الموقوف عليها فورا وتصرف على تلك الجهة، فلا يجوز لغيرهم الانتفاع بها ولو كان الواقف. ولو كان الواقف قال الواقف أوقفت بيتي هذا على طلاب العلم وسكت وتم العقد، تم الوقف، ثم جاء أنا قال أنا أريد أن أسكن مدة شهر، أريد أن أسكن في البيت مدة شهر. نقول له لا، هذا النفع صار ملكا لطلاب العلم الذين وقفت عليهم، فإن كان البيت يؤجر أجرناه عليك، تدفع الأجرة ونأخذ الأجرة ونعطيها لهؤلاء الموقوف عليهم. ولا يجوز صرفها في غير ما وضعت له، لأنها تتعين على الموقوف عليهم ملكا وتتعين فيما وضعت له تصرفا. انتبهوا للكلام، تتعين للموقوف عليهم ملكا، فهم الذين يملكون المنفعة، وتتعين لما وضعت له تصرفا. انتبهوا لما أقول، فلو وقف ماء للشرب، وقد عرفنا أن وقف الماء يجوز ويصح، فلو وقف ماء للشرب على عمال النظافة، أنا أذكر المثال حتى نفهم الحكم، وقف ماء للشرب على عمال النظافة أوقف ثلاجة وكتب عليها مثلا وقف لله تعالى للشرب على عمال النظافة فقط، إذا حدد الجهة وحدد الصفة، حدد الجهة وهم عمال النظافة، فلا يجوز لغيرهم أن يشربوا منها، وحدد الصفة أنها للشرب، فلا يجوز أن يتوضأ منها، فلا يجوز أن يتوضأ منها لا لعمال النظافة ولا لغيرهم. يعني لو جاء عامل نظافة وقال أريد أتوضأ لأن دورة المياه بعيدة والثلاجة عند باب المسجد أريد أن أتوضأ منها وهذا وقف علينا، نقول له لا، لأن الواقف عين الصفة وهي أنها للشرب، إلا بما جرى العرف الشائع به ولم يمنعه الواقف، إلا بما جرى العرف الشائع به ولم يمنعه الواقف. انتبهوا للقيدين، أن يجري العرف الشائع به ولم يمنعه الواقف. أعطيكم مثالا مما يحضرنا هنا، ساندة المصاحف، هذا اللوح الذي يوضع عليه المصحف، الأصل أنه موقوف للمصحف لوضع المصحف عليه، لكن جرت عادة المسلمين في كل مكان أن طالب العلم يضع كتابه عليه، وأنه إذا جاء في وقت يعني غير وقت القراءة وازدحام الناس يضعه كالوسادة ينام عليها، جرى العرف بهذا ولم يمنعه الواقف فإنه يجوز، مع أنها موقوفة لصفة، لكن ما دام أن العرف شائع ولم يمنعه الواقف فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمأذون به عرفا كالمأذون به لفظا. قاعدتان: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المأذون به عرفا كالمأذون به لفظا. وهذا موجود فيما ذكرناه. يعني مثلا هل لي أن أتوضأ من ثلاجات الماء؟ معروف أن ثلاجات الماء وقف، والأصل أنها للشرب، فهل لي أن أتوضأ منها؟ نقول ننظر إلى أمرين. الأمر الأول ما ذكرناه، هل جرى العرف الشائع، ليس القليل وإنما الشائع المنتشر بهذا ولم يمنعه الواقف؟ فإن كان ذلك كذلك نقول يجوز، بشرط ألا يضر بالمقصود الأصلي، ألا يضر بالمقصود الأصلي. فإن أضر منعناه للضرر. يعني ثلاجة معها خزان صغير للماء ولا تعبأ بالماء إلا بعد فترة، يعني ربما كل أسبوع، ولو توضأ منها الناس لانتهى الماء وبقيت الثلاجة بلا فائدة مدة 5 أيام 6 أيام، نقول هنا لا يجوز الوضوء، لأن هذا يعطل الوقفة عن مقصوده الأصلي. فإن قال لنا قال يا شيخ قد جرى العرف بهذا وصاحب الثلاجة لم يمنع، نقول إن الضرر الذي يلحق الوقف يقتضي المنع، يقتضي المنع. واضح يا إخوة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ننظر إليه، هل توجد قرينة تدل على الإذن؟ يعني ما وجدنا العرف، ما نعرف العرف، أنا دخلت البلد وما أعرف عرف البلد. أنظر إلى الأمر الثاني، هل توجد قرينة تدل على الإذن؟ فإن وجدت قرينة فإنه يعمل بالقرينة، كأن نكون وجدنا مثلا يعني مخرجين للماء البارد ومخرج للماء العادي، مخرج للماء، مخرجان للماء البارد الذي يشرب ومخرج للماء العادي، فإن هذه قرينة على الإذن باستعماله في غير الشرب، فنقول يعمل بالقرينة. فلك أن تتوضأ من الماء الخارجي من المخرج الماء العادي الذي ليس ببارد. فهمتم يا إخوة؟ لأن الناس يسألون عن هذا، يسألون عن هذا كثيرا. فإن منع الواقف امتنع مطلقا، كان كتب على الثلاجة ممنوع الوضوء قطعيا، ممنوع الوضوء قطعيا، فإن لا ننظر إلى عرف ولا ننظر إلى قرينة. النص أقوى من الدلالة، وهو هنا قد منع، وهو هنا قد منع الضرورة، إلا حال الضرورة. واستثنى بعض العلماء أيضا إذا كان التصرف لا يضر الوقف، إذا كان التصرف لا يضر الوقف، كأن كان الماء متجددا غير مبرد، كأن كان الماء متجددا غير مبرد، كأن يكون أوقف بركة يصب فيها الماء، أوقف بركة، ما أوقف ثلاجة فيها ماء مبرد، أوقف بركة. والأصل في الماء أنه للشرب، فهنا الأخذ منه للوضوء والأخذ منه للاستعمالات النافعة لا يضره، لأن الماء متجدد، فيه عين مثلا موجودة فأنا مددت منها يعني مجرى للماء وحفرت بركة ويعني أصلحتها وجعلتها وقفا، الآن إذا أخذ من البركة سيزيد الماء، فلن يضر الوقف، لن يضر الأخذ الوقف بل ينفعه، لأن تجدد الماء ينفع، تجدد الماء ينفع ولا يضر الموقوف عليهم، يعني لا يضر الوقف ولا يضر الموقوف عليهم، فهنا يجوز. هل يجوز استعمال الموقوف في غير ما وقف عليه؟ عرفنا الحالة الأولى مسألة العرف ومسألة القرائن، نقول مما يجوز به استعمال الموقوف في غير ما وقف عليه بالصفة يعني بالفعل، ألا يضر التصرف الوقف ولا الموقوف عليه، ألا يضر التصرف الوقف ولا الموقوف عليه، فهذا مستثنى. نعم.
قال رحمه الله: ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته،
يعني لو استثنى الواقف عند الوقف منفعة الموقوف مدة حياته له، قال أوقفت بيتي بشرط أن أسكنه ما دمت حيا، أوقفت بيتي بشرط أن أسكنه ما دمت حيا، فهنا يلزم الوقف فورا، ولكن المنفعة لا تكون للموقوف عليهم فورا وإنما تكون للواقف إلى أن يموت، إلى أن يموت، لأن يا إخوة يجوز أن يعلق الوقف بالموت، فيجوز أن يشترط هنا لنفسه أو لولده مدة حياته، مدة حياة الولد، أو لزوجته مدة حياتها وهو في آخر عمره وأحس بالموت، قال أوقفت بيتي هذا على طلاب العلم على أن تسكنه زوجتي فلانة ما دامت حية، فإن الوقف يلزم فورا ولكن المنفعة تبقى للزوجة إلى أن تموت، فإذا ماتت انتقلت إلى طلاب العلم، وكذلك لصديقه أو غيره مدة الحياة، هذا واضح. نعم.
قال رحمه الله: أو مدة معلومة فيعمل بذلك،
يعني إذا استثنى المنفعة مدة معلومة كسنة، قال أوقفت بيتي على طلاب العلم بشرط أن أسكنه سنة، يعني هو ما شاء الله يبني بيتا كبيرا آخر، ولكن بقي له حوالي 9 أشهر، فهو الآن يريد أن يوقف البيت، فقال أوقفت بيتي على طلاب العلم هذا الذي أنا فيه أوقفت على طلاب العلم بشرط أن أسكنه سنة فإن له ذلك، ولا تنتقل منفعة البيت إلى طلاب العلم إلا بعد سنة. وبهذا نعلم أنه لو استثنى مدة مجهولة لا يصح. إذن إما أن يستثني المنفعة له أو لغيره مدة الحياة، وهذا يصح لأنه يصح تعليق الوقف على الموت، وإما أن يستثني منفعة الوقف مدة معلومة وهذا يصح، وإما أن يستثني منفعة الوقف مدة مجهولة وهذا لا يصح، لأن الجهالة تضر بالوقف، لأن الجهالة تضر بالوقف. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. في أسئلة؟ طيب لعلنا نجيب عن سؤال أو سؤالين مراعاة لانشغال أبنائنا بالاختبارات. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة عن ماء زمزم وأخذها من المسجد النبوي. أسئلة كثيرة عن ماء زمزم.
نعم،
وأخذها من المسجد.
ماء زمزم في المسجد النبوي وقف، لا يجوز الأخذ منه إلا بما أذن فيه القائمون على المسجد. والذي أعلمه أنهم لا يأذنون في الحمل الكثير، يأذنون فيما يشبه هذه لو لم تكن موزعة أن يملأها الإنسان، أما أن يعبئ يعني جالونا كبيرا فهذا لا يجوز ولو بإذن البواب، لأن البواب لا يملك، ليس له الحق في الإذن. بعض الإخوة يخبئ الجالون في الحقيبة، والحمد لله أنا كل يوم أعبي، وهذا حرام، هذا اعتداء على حق المؤمنين ولا يجوز ولا يحل له أن يشربه. يأخذ الإنسان بمقدار الإذن ولا يجوز أن يتحيل على ذلك. بعض الناس يعني لا أدري الآن، لكن قديما كان يؤذن مثلا بتعبية جالون كبير من الخارج، فبعض الناس يأتي للأطفال ويأتي مثلا بعشر جوالين أو كذا ويعطي كل طفل ريال يقول روح عب، ويعبون ويأتون له وهو له في الحقيقة، هذا ما يجوز. إن كان الناس لا يعلمون فإن الله يعلم، وهذه إنما وضعت لمصالح المسلمين فلا يجوز الاعتداء في هذا. نعم،
أحصل لكم. هذه امرأة تقول ما حكم رفع الرموش للنساء للتزين؟
ما حكم إيش؟
رفع الرموش للنساء للتزين.
إن كان المقصود أن ترفع رموش عينيها الموجودة بشيء بحيث تكون يعني ظاهرة أو نحو ذلك فلا حرج، وإن كان المقصود أن تضيف إليها شيئا يرفعها كأن تضيف لها ما يسمى بالرموش الصناعية فتظهر لها رموش طويلة وهي ليست كذلك فهذا لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، ويدخل في الوصل التي لعنت صاحبته، ويدخل في تغيير خلق الله للحسن. نعم.
أحصلك ماذا يقول؟ أن أمه أوقفت أرضا لوزارة التعليم وعلى الأرض أشجار زيتون وقد أهملت أشجار الزيتون، فهل لنا أن نستفيد من الزيتون الذي كل عام يترك حتى يفسد؟
كيف؟ كيف؟
يقول أن أمه أوقفت أرضا لوزارة التعليم،
أوقفت
أرضا
أيوة
لوزارة التعليم،
نعم،
وعلى الأرض أشجار زيتون وقد قد أهملت الوزارة أشجار الزيتون، فهل لهم أن يستفيدوا من هذا الزيتون؟
نعم، إذا كانت مهملة الجهة الموقوف عليها لا تريدها ولا تعتني بها فيجوز الاستفادة من هذه الثمار، لأنها في الحقيقة إن لم ينتفع بها تتلف، فيجوز الانتفاع بها. نعم.
أحسن لكم ماذا يقول؟ ما حكم كتابة التعليقات والملاحظات على الكتب الموقوفة؟
إن كان الكتاب وقفا على معين يعني أنه في يده فله أن يعلق عليه وله أن يكتب، أما إذا كان الكتاب وقفا عاما يؤخذ ويرد كمكتبة المسجد النبوي فيها كتب يستعيرها طالب العلم مدة ويردها، فيجب عليه أن يحافظ عليها ولا يجوز له أن يعلق عليها ولا أن يكتب الحواشي عليها. لعل في هذا كفاية، تقبل الله من الجميع، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.